أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام.
أحسن الله عليكم.
إحنا ذكرنا فيما مضى أن الإنسان المؤمن المنتظر للإمام المهدي عليه السلام عليه أن يكون مترقب لكل الأحداث ولكل الوقائع التي تحصل في العالم، لأنه نفس مسألة انتظار الفرج الذي ذكر في الروايات، حتى أن الرواية جعلته من أفضل العبادة، بل بعض الروايات جعلته أفضل العبادة، كما في الرواية المروية عن الإمام السجاد عليه السلام، أفضل العبادة انتظار الفرج. بطبيعة الحال واحدة من أهم مصاديق انتظار الفرج أنك تنتظر حصول العلامات، ومسألة عملية انتظار حصول العلامات لا يمكن إلا من خلال متابعة الأحداث التي تقع في العالم. وكما يقول الإمام الصادق عليه السلام: العالم بزمانه لا تلتبس عليه اللوابس. بطبيعة الحال ينبغي للإنسان أن يراقب كل الأحداث التي تجري حوله، لأننا نحن واجب علينا، مأمورون بأن نكون في حالة الانتظار وفي حالة الترقب. أتذكر رواية عن محمد بن الفضيل سأل الإمام الرضا عليه السلام، أيضا نفس المضمون الذي ذكره الإمام السجاد، سأل الإمام الرضا عليه السلام عن الفرج فقال له: أوليس انتظار الفرج من الفرج؟ عليكم أن تنتظروا، عليكم أن تترقبوا الأحداث. ثم يستشهد الإمام الرضا عليه السلام بقوله تعالى: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. واضح جدا أن عملية الانتظار، طبعا عملية الانتظار احنا اللي نتكلم عنها هي مو مجرد عملية المراقبة كمراقبة المتفرج، عندما واحد مرة يراقب الأحداث ويراقب الأحداث كالمتفرج، كالذي ينتظر في عيادة الطبيب، اللي يجلس في عيادة الطبيب أيضا ينتظر، ولكنه ينتظر انتظارا سلبيا، هو ينتظر الدور مالته، يمتى يجي الدور مالته، ما عنده أي حركة إيجابية في حالة الانتظار. لكن هذا يختلف عن انتظار الطالب الذي ينتظر الامتحان الذي سوف يحصل بعد شهر. شايف مثلا طلبة السادس العلمي أو الأدبي، دول يعطوهم مثلا مجال لمدة شهر أو شهرين قبل الامتحان النهائي، يقول لهم روحوا ببيوتهم انتظروا الامتحان، يكون في حالة انتظار. هاي هذا طالب لما يبقى شهر شهرين ينتظر بالامتحان، طبعا مو من الطبيعي أنه ينتظر ولا يحرك ساكنا، لابد أن يتهيأ، لابد أن يتعبأ، سواء على المستوى النفسي أو حتى على المستوى المادي. حالة يختلف عن حال اللي ينتظر دوره في عيادة الطبيب. قلنا اللي ينتظر في عيادة الطبيب ما عنده كل حركة، وإنما مجرد ينتظر يصيحون باسمه ويروح يدخل على الطبيب. أما هذا اللي ينتظر الامتحان لابد أن يتهيأ، ولابد أن يقرأ، ولابد أن يجتهد حتى ينجح في هذا الامتحان الذي ينتظره. إحنا حال الذي ينتظر الإمام المهدي عليه السلام حال هذا الذي ينتظر الامتحان، لأنه فعلا نحن في امتحان. كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام في الرواية المروية عنه لما سئل عن غيبة الإمام، قال: إنما هي محنة أحب الله تعالى أن يمتحن الشيعة بها. يعني احنا في حالة امتحان الآن، ومو كل واحد راح يكون من أنصار الإمام المهدي، ولا كل واحد راح يكون من أعوان الإمام المهدي، الكثير من هؤلاء الناس سوف يخرجون عن هذه الدائرة، حتى من الذين ينتمون إلى المذهب، حتى من الذين ينتمون إلى المذهب أو المنسوبين للتشيع، كثير من هؤلاء سوف يخرجون عن دائرة التشيع وعن دائرة اتباع أهل البيت، كما يقول الإمام الصادق: إذا ظهر الإمام سيخرج من هذا الأمر ممن كان فيه. يقول كثير من الناس اللي محسوبين على هذا المذهب راح يطلعون، سبب خروجهم لأنهم فشلوا في الامتحان. يقول: سوف يخرج من هذا الأمر كثير ممن كان فيه، وسوف يدخل فيه أمثال عبدة الشمس والقمر، ناس لعله أصلا مو حتى على دين الإسلام ولا على مذهب التشيع، هؤلاء سوف يوفقون للدخول في نصرة الإمام المهدي، وناس محسوبين ومنسوبين للتشيع لكن هؤلاء سوف يفشلون في الامتحان. هسه واحدة من مصادق انتظار الفرج واحدة من مصادر الترقب لظهور الإمام المهدي عليه السلام هي متابعة علامات الظهور. ولذلك نحن نؤكد دائما ينبغي على كل مؤمن بل قد يجب بالعناوين الثانوية أن الإنسان يكون عنده اطلاع كامل على علامات الظهور التي تسبق ظهور الإمام المهدي، لأن باعتبار أن علامات الظهور هي التي تشخص لي عصر الظهور، وهي اللي راح تشخص لي أيضا هوية الإمام المهدي، لأنه كثير من الناس سانوا شو أخو ما شايف الإمام المهدي حتى أعرف أنه هو هذا الإمام المهدي أو ليس بالإمام المهدي، لكن اللي راح يفلتر لي ويغربل لي الدعوة المحقة عن الدعوة الباطلة أنه يكون عندي ثقافة مهدوية قبل ذلك. إذا ما عندي ثقافة مهدوية بطبيعة الحال يمكن أن أنحرف عن طريق الإمام المهدي وقد أتبع أي أو أي دجال من الدجاجلة الذين يزعمون أن لهم علاقة بالإمام المهدي أو حتى الذين يزعمون بأنهم هم الإمام المهدي. اليوم عندنا عشرات الدجالين الذين يدعون إما الارتباط المباشر بالإمام المهدي أو أنهم شخص الإمام. فمسألة واحدة من مصادق الترقب والانتظار للإمام المهدي أن يكون الإنسان مطلع على علامات الظهور. ومسألة الاطلاع على علامات الظهور وحدها ما يكفي، لأن علامات الظهور تحتاج إلى عملية تطبيق، تحتاج إلى عملية إسقاط على الواقع اللي إحنا نعيش به، وهذه أيضا لا تتم إلا من خلال مراقبة الأحداث. لازم يصير عندي إلمام بكل الأحداث التي تجري في العالم حتى أستطيع أن أتعرف هل نحن نعيش في عصر الظهور أو نحن لا نعيش في عصر الظهور. عفوا. على هذا الأساس المنتظرون المؤمنون تجاه التفاعل مع علامات ظهورهم أيضا على قسمين. تشوف قسم من عندهم كل حدث يصير يحاول أن يربطه بالإمام
وعلامات الظهور.
هاي حالة من حالات الإفراط. أكو حالة إفراط عند كثير من المؤمنين، أي حدث يصير في العالم، زلزال، معركة، كسوف، خسوف، وباء، يحاول دائما أن يربط هذه الأحداث بأن هذه الحدث أو هذه الواقعة لها علاقة ولها ارتباط بظهور الإمام المهدي عليه السلام. وتجد أن هناك قسم آخر من الناس حتى من الشيعة أيضا يعيشون جانب التفريط. جانب التفريط أنه هؤلاء يعيشون حالة اللامبالاة مع كل الأحداث، يعني كل حدث يصير يقول لا هذا ما له علاقة، أو هذا الحدث لا يمكن أن نجزم بضرسن قاطع لا على هالمستوى ولا على هالمستوى. إحنا نراقب وننظر ونبحث ونحاول أن نجمع القرائن لنرى هل أن هذه الأحداث مرتبطة بعلامات الظهور أو ليس مرتبطة بعلامات الظهور. حتى اللي تتوفر عند القرائن عزيزي حسام الأخوة المشاهدين هم ما يقدر يجزم بضرس قاطع، بس يبقى الاحتمال وارد. هسه هذه المشكلة الكبيرة التي تحصل الآن في فلسطين والصراع الكبير الذي يجري بين اليهود وبين بني إسرائيل وبين الفلسطينيين وبالتالي حتى مع الشيعة أيضا، هذا الشيعة ليسوا بعيدين عن هذا الصراع الذي يجري الآن.
هي المنطقة كلها
ملتهبة، المنطقة كلها الآن تعيش صراع، ولعله من الصراعات التي تلفت الانتباه في واقع الأمر. إحنا هم عندنا عزيزي حسام روايات كثيرة تتنبأ بحصول حرب كبيرة جدا قبل ظهور الإمام المهدي. هذه الحرب الكبيرة طبعا لا تبدأ في ليلة ويوم، هذه الحرب هي كما كرة الثلج حينما تتدحرج تكبر 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 حتى تصل إلى مرحلة لا يستطيع أحد أن يقف في قبالها. إحنا عندنا روايات كثيرة تتحدث عن أن هناك حرب عالمية، حرب نووية يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس. هذه قد تشكل مقدمة وعلامة على ظهور الإمام أو على قرب عصر ظهور الإمام المهدي عليه السلام. طبعا هاي الحروب العالمية احنا مو نريد نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يتسبب بها حتى يؤشر لظهور الإمام المهدي، احنا نقول هذه كلها المعارك والحروب والفساد الذي يحصل في العالم هو سبب شنو؟ سبب الناس، مو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني لا يعاقب العالم بالحروب العالمية، الحروب هذه تأتي من أيدي الناس، وهذا هو كلمة الملائكة لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، الناس هم الذين يفسدون، انتشر أو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بل كثير من هذا الفساد الذي يحصل على أيدي الناس الله سبحانه وتعالى أحيانا هو يطفئ تلك المعارك ويطفئ تلك الحروب. كلما أوقدوا، هكذا القرآن الكريم يصف بني إسرائيل، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. على هذا الأساس هناك رواية يذكرها صاحب بصائر الدرجات أو المختصر، مختصر بصائر الدرجات، تذكر هذه الرواية، شيخ المجلس أيضا يذكر هذه الرواية اللي تعطينا مؤشرات على أن هناك حرب عالمية كبيرة جدا سوف تحصل قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام، وهي الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين اللي يرويها الأصبغ ابن نباتة. الأصبغ ابن نباتة يقول في يوم من الأيام أمير المؤمنين كان في الكوفة وصعد المنبر وتكلم بهذه الكلمة، قال: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. الإمام لما يريد يأشر إلى خبر مهم جدا، إلى قضية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان من خلال التحليل الاجتهادي أو التحليل الشخصي، عادة يقدم هذه العبارة: سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. هسه هذه العبارة استعملها الإمام أيضا في هذه القضية، في هذه الإشارة، قال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تشب النار، أو سلوني قبل أن تشغر فتنة، هكذا قبل أن تشب النار، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تشغر فتنة برجلها في شرق الأرض. يقول راح تصير فتنة كبيرة جدا، وين يا أمير المؤمنين؟ يقول: في شرق الأرض. تشغر، تشغر الناقة إذا ضربت، ما يقولون رفست، يقولون شغرت، أجلكم الله، الحمار إذا ضرب برجله يقولون رفس مثلا، لكن الناقة إذا رفست برجلها يقولون شغرت. يقول راح تصير فتنة في شرق الأرض كالناقة التي ترفس برجلها، يعني ضربة الناقة عادة موجعة، موجعة بشكل كبير جدا. يقول: هذه الفتنة سوف توجه ضربة كبيرة جدا، سلوني قبل أن تشغر فتنة برجلها في شرق الأرض بعد موتها وحياتها. شوف هاي خليها بين قوسين وخلي عليها عدة علامات استفهام، لأن كل كلمة يقولها الإمام إلى بها مؤشر، إلى بها قصد. يقول: هاي الفتنة اللي راح تطلع من المشرق سوف تضرب ضربة قوية، لكن يمتى راح تضرب؟ يقول: بعد موتها وحياتها. يعني هاي المعسكر الشرقي هذا كأنه مر بحالة موت في وقت من الأوقات. التفت العزيز حسام،
نعم.
هذه الفتنة التي صدرت من الشرق والتي جاءت من جهة الشرق، يقول هذه مرت بحالة موت ثم بعثت مرة ثانية بعد موت وحياة. هل يريد أن الإمام أن يؤشر إلى المعسكر الشرقي الذي سقط بأيام الاتحاد السوفيتي ومات ثم بدت بوادر النهضة له من جديد؟ لعله، يعني عبارة الإمام يقول: فتنة تأتي من المشرق تشغر برجلها بعد موتها وحياتها، يعني مرت عليها حالة موت ثم بعثت كأنه مرة ثانية، تطأ في خطامها، يعني بشكل أهوج. الخطام هو الحبل اللي يكون مربوط في أنف الناقة، من تمشي الناقة بشكل عشوائي تقوم تدوس حتى على هذا الخطام الذي هو مربوط لقيادتها.
يقول يعني هذه حالة من الفوضى،
حالة من الفوضى، صار حالة من الفوضى، تطأ في خطامها. ثم يقول الإمام: سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل في غربي الأرض. الحطب الجزل، تدري العرب سابقا ما عندهم انفجارات نووية وقنابل، أشد نار تتقد ويرونها بأعينهم هي النار التي توقد في الحطب الجزل. الحطب الجزل يعني مثل السعف، لما تجمع السعف اللي الحطب السريع الاشتعال، من تجمع السعف مثلا وتشعل السعف رأسا اللهبة ما تصير كبيرة جدا. هذا اللي العرب سابقا كانوا يفهمونه، وما كانوا يفهمون قنبلة نووية وقنبلة ذرية وصواريخ، لأن هذه أساسا المصطلحات في اللغة العربية السابقة كان لها معاني. الصاروخ مشتق من كلمة الصارخ، والذرة مشتقة من أو الانفجارات النووية مشتقة من نوى التمر. فالإمام لما يريد يوصف لهم أن هناك نيران هائلة كبيرة جدا سوف تحصل في الأرض وتتقد وتشتعل، يضرب لهم هذه الأمثلة: سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل. لكن وين يا أمير المؤمنين هذا النار الهائلة التي سوف تتقد؟ يقول: في غربي الأرض، في المغرب، يعني مو في مشرق الأرض. الفتنة سوف تنطلق
من المشرق،
من المشرق تنتهي النار في الحطب الجزلي. وين يا أمير المؤمنين؟ في غربي الأرض. طبعا هذا الحدث الكبير واضح جدا أن الإمام يتحدث عن معركة هائلة. هل يمكن أن تكون حرب نووية؟ يمكن، يحتمل، أنا لا أريد أن أقول ذلك بشكل جازم. يقول هذا الحدث اللي يسبق ظهور الإمام المهدي، نفس هذا الحدث يقول إلى علامات. شوف بعد مرات أهل البيت يطون علامة ويطون للعلامة علامات،
مقدمات لهذا،
ها، مقدمات لتلك العلامة التي تسبق ظهور الإمام المهدي. هسه الإمام يقول: ويسبق ذلك، ويسبق ذلك علامات. خلينا نشوف العلامات اللي يذكرها الإمام، هل يمكن أن نقول بأن هذه العلامات تحققت أو لا يمكن؟ هل أتبنى أنا شخصيا أن هذه العلامات تحققت؟ نذكر العلامات اللي يذكرها الإمام لهذا الحدث. يقول: ويسبق ذلك علامات، أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق. صار هذا؟ يقول قبل هذه المعركة الكبيرة راح تصير عملية بناء خندق في الكوفة ووضع نقاط سيطرة ومراقبة. أنا أدري قبل يمكن سنة 2014-2015 الأخوة في الحج الشعبي والقوى الأمنية خصوصا في غرب الكوفة بنوا خندق على طول النجف بسبب المتسربين والمتسللين من الدواعش خوفا من هؤلاء. صار خندق موجود الآن اللي يدخل على اليوتيوب يشوف هذا بس يبحث عن الخندق الذي بني أو الذي شق خارج الكوفة المقصود بها النجف بشكل عام. طبعا فعلا هناك تم بناء خندق هذه أول مرة هذا الخندق حصل. هل المقصود به هذا ما أدري، لكن الرواية تقول شوف العلامة الثانية يقول الأمير المؤمنين أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق، هناك خندق سوف يحفر دائر مدائر النجف. العلامة الثانية طبعا هاي العلامات مو علامات ظهور الإمام، هاي علامات
للحرب
أو للحرب
للحرب
اللي راح تسبق ظهور الإمام. نعم. يعني علامات على تلك العلامات
المشرق وحرب المغرب. حسن. نعم.
العلامة الثانية اللي يتكلم عنها الإمام يقول وتحريق الزوايا في سكك الكوفة. هل يمكن أن يقال بأنه هذه المظاهرات التي مرت قبل فترة، تدري بالمظاهرات كثير من المتظاهرين كانوا يأخذون الإطارات ويحرقونها وين؟ في زوايا الشوارع ومفترقات الطرق. حصلت في فترة طويلة جدا، بقوا بعض هؤلاء المتظاهرين يجيبون إطارات ويحرقونها حتى صار أحيانا الجو دخان أسود بسبب تلك الإطارات. هل يمكن أن نقول هذه العلامة أيضا ترتبط؟ ما أدري، ولعله يعني احنا ما نقدر نقولها بضرس قاطع، احنا فقط نطرح هذه بس هي هاي القرينة الأولى. والقرينة الثانية مؤشر خطير. العلامة الثالثة يقول وتعطيل المساجد لمدة 40 يوم.
تعطلت في زمن كورونا،
في زمن كورونا. شوف هذه ثلاث علامات قد تشكل قرائن. طبعا هسه واحد يقول لي في أيام كورونا المساجد تعطلت أكثر من 40 يوم، استمرت عدة أشهر.
هذا تقريب، هذا
أحسن
تقريب.
هي أن العرب يستعملون مصطلح 40، مصطلح
70
للكثرة.
الألف أيضا.
والألف. يعني لأن العرب عادة ما يستعملون مصطلحات المليون والمليار. أساسا ما كانوا يعرفون رقم المليون، كانوا يستعملون مصطلح الألف ألف. بالتالي هنا ثلاث علامات يعطيها أمير المؤمنين اللي قلت لك، أولها الخندق الذي يحفر حول الكوفة. العلامة الثانية تحريق الزوايا في أسكة الكوفة. هل يمكن أن نقصد ما فعله المتظاهرون في تلك الفترة من إحراق الإطارات؟ يمكن. والثالثة تعطيل المساجد لمدة 40 يوم في الرواية، المقصود بها التعطيل الذي صار في أيام كورونا. هذه قرائن، قد تكون هذه القرائن تنطبق على واقعنا المعاصر الماضي بالفترة القريبة أو لا، لعلها تحصل في المستقبل، لكن هذه تبقى احتمالات ومؤشرات خطيرة جدا على أنه لعلنا نحن نعيش في عصر الظهور. أنا أعيد وأكرر، وأنا دائما هذا أكرر، أقول كل العلامات اللي فيها قابلية التكرار نحن لا يمكن أن نجزم بها. كل العلامات اللي هي بها قابلية التكرار مثل الزلازل، مثل الحروب، مثل المعارك، مثل الكسوف والخسوف، مثل الأوبئة، هذه إذا حصلت لا يمكن أن أقول هي مرتبطة بالإمام المهدي. مو مثل حالة النداء اللي يصير في السماء، النداء لما يصير في السماء واضح جدا، النداء لا يحصل يوميا، لا ينادي يوميا جبرائيل في السماء قد ظهر حجة آل محمد فاتبعوه. هذه علامة لما تحصل واضح جدا أنه هذه العلامة مرتبطة بالإمام المهدي، أو ظهرت الكسوف والخسوف التي تحصل قبل ظهور الإمام المهدي واللي راح تنكسف الشمس في وسط الشهر العربي وينخسف القمر في أول الشهر العربي. هذه العلامة لا تحصل دائما بل لا تحصل أبدا إلا قبل ظهور الإمام المهدي. أكو بعض العلامات لا تحصل إلا قبل ظهور الإمام، لكن بعض العلامات الأخرى لا فيها قابلية التكرار، مثل قلت لك مثل الخسوف والكسوف والحروب والأوبئة، هذه فيها قابلية التكرار. لكن هذه الرواية اللي تتحدث عن وجود حرب عالمية هائلة وسوف تحصل انفجارات كبيرة جدا في غربي الأرض، ويقول هذه المعركة اللي تسبق ظهور الإمام لها علامات، وقلنا العلامات اللي تذكرها رواية الأصبغ بن نبات عن أمير المؤمنين يؤشر إلى ثلاث علامات. العلامة الأولى حفر خندق حول الكوفة، قلنا هذا حصل قبل عدة سنين. القضية الثانية تحريق الزوايا في سكك الكوفة، الزوايا يعني مفترقات الطرق، يعني الركن مال الشارع، تحريق الزوايا في سكك الكوفة. والعلامة الثالثة التي تحصل أيضا قال تعطيل المساجد هل يمكن أن نجزم بذلك؟ لا نجزم أبدا بشيء. هل يمكن أن نحتمل؟ نعم يمكن أن نحتمل. الغريب في هذه الآية في رواية أمير المؤمنين لما يتحدث عن هذه المعركة الهائلة الكبيرة التي تحصل يقول وهنا يأتي تأويل قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه يعني استشهاد الإمام بهذا المقطع. هذا المقطع وين موجود عزيزي حسام؟ موجود بالآية الموجودة في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا، هاي الآية هنا تجي، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم تتحدث عن الوعد الآخر فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. طبعا احنا تحدثنا في الحلقة السابقة واللي قبلها عن هذه الآية، قلنا هذه الآية تعتبر من الآيات الغريبة والعجيبة والتي تلفت الانتباه، آية ملحمية. القرآن الكريم يتحدث عن واقعة سوف تحصل. طبعا المفسرون، احنا ذكرنا المفسرون في الغالب أغلبية المفسرين ذهبوا إلى أن هذا الفساد الذي قام به بنو إسرائيل فساد سابق قد حصل في الماضي. أغلبية المفسرين خصوصا القدماء قالوا هاي الآية تتحدث عن فساد قام به بنو إسرائيل في الزمن السحيق، والعقوبة التي وقعت عليهم أيضا الله أرسل عليهم عقوبة كبيرة جدا بسبب الفساد الأول، وقالوا أيضا بأن الفساد الثاني، لأن القرآن في هذه الآية يتحدث عن فسادين يقوم قام به بنو إسرائيل ويتحدث عن حالة استعلاء واحدة، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الكتاب مرتين في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قالوا الفساد الأول وقع في الماضي والفساد الثاني وقع في الماضي، والعقوبة الأولى وقع في الماضي والعقوبة الثانية وقعت في الماضي، والاستعلاء أيضا وقع في الماضي. هسه ليش؟ لماذا ذهب المفسرون هذا المذهب؟
سمحت الشيخ، يعني قبل الفاصل مسألة التفسير ل يعني بنو إسرائيل يعني علوا مرتين، لكن أيضا سمحت الشيخ يعني أما كان، يعني هنا سؤال، أما كان من الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من بني إسرائيل وبالتالي لا يحدث هذه، لا تحدث هذه المجازر، لا تحدث هذه الدماء للأبرياء؟ يعني هنا سؤال يحدث، لماذا أمدهم الله بهذا المدد؟
لماذا أمدهم الله؟ شوف، هي أكو سنة إلهية عامة عزيزي حسام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله سبحانه وتعالى إذا كل واحد ظالم يضربه ويقضي عليه معنى ذلك بطل الثواب والعقاب، هي قضية امتحان. ثانيا، هي المشاكل اللي قاعد تصير بالعالم هي مو فقط من بني إسرائيل، يعني الدواعش الآن، الجرائم اللي ارتكبوها والفساد اللي ارتكبوه لا يقل عن الجرائم والفساد اللي ارتكبه بني إسرائيل.
ورفع راية الإسلام،
ورفع راية الإسلام حتى على مستوى بني أمية وغير بني أمية، هؤلاء فعلوا من الجرائم والإرهاب والكوارث ما لم يفعلوا حتى بني إسرائيل. فهي القضية لا تتوقف هنا، يعني إحنا مو نقول إذا الله سبحانه وتعالى قضى على بني إسرائيل يعني الإشكالات كلها راح تنتهي، الإشكالات والمشاكل هذه مستمرة، وهذه سنة الله أن الله يعطي الاختيار والإرادة لكل الناس، لكل البشرية.
أبو حسين سمحت الشيخ، يعني ربما يعني كانت الاتصالات منتقطة معذرة، لكن إنه الأمر لكم ثلاث مرات يعني وأيضا مسجد جمكران، يعني يعني هل معنى ذلك أن الأمور أصبحت بيد موالي أهل البيت بهذا العدد من المرات وبالتالي لم يكونوا على قدر المسؤولية؟
كأنه يسأل، أنه الرواية هكذا تقول بأن الله أخر هذا الأمر مرتين، أخبرناكم فأذعتم فأخره الله. طبعا بعض الروايات تقول ولم يجعل الله تعالى لنا علم بوقته بسبب حالة الإفشاء اللي صارت. طبعا احنا اذا كان هذا الامر هو اقترب لمدة مرتين واخره الله، زين، هذا بزمن الامام الصادق، الامام المهدي عليه السلام فترة طويلة بينه وبين الامام الصادق. هنا مو المقصود، راح اعيد واكرر، مو المقصود بان هذا الامر قد جاء واخره الله، مو المقصود بيظهر الامام المهدي عليه السلام، مو المقصود بالدولة المهدوية، لأن البعض يصور أن المقصود بهذا الدولة المهدوية أنه كاد يكون الإمام الصادق هو الإمام المهدي، أو أن الإمام الكاظم هو الإمام المهدي. وهي هي الشبهة اللي صارت عند الواقفة الذين وقفوا
على الإمام الرضا على الأئمة هكذا يأخذ الوضع.
أحسنت.
كل إمام يقول هو الإمام.
هو الإمام. هي هاي واحدة من الشبهات اللي صارت عند الواقفة وقالوا قالوا الإمام الصادق يقول بأن هذا الأمر قد اقترب وتصوروا أن الإمام يتحدث عن أن الذي يقوم بالدولة المهدوية هو الإمام الكاظم عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أخره. لا، مو المقصود بالدولة المهدوية، لأن الدولة المهدوية هي مفصلة للإمام المهدي عليه السلام من أول يوم. من أول يوم الدولة المهدوية مفصلة تفصيل كامل للإمام المهدي. شنو المقصود به العدنة؟ المقصود به الفرج، المقصود به الخلاص من ظلم العباسيين والأمويين. هذا المقصود به. يعني مو كل ما احنا نسمع بالرواية كلمة الفرج المقصود بها ظهور الإمام المهدي، لا، المقصود بالفرج هنا الخلاص من الظالمين. لما سقط النظام السابق ألم يكن فرج لأهل البيت؟
نعم.
ألم يكن فرج لشيعة أهل البيت؟ كان فرجا، ولكن هنا الإمام لا يتحدث، ما موجود بالرواية أن الإمام يتحدث عن الفرج بمعنى ظهور الإمام المهدي.
لا يوجد قرينة فيه
أبدا. لا بل, 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 بل كل القرائن تؤشر إلى أن الإمام يتحدث عن الفرج من الظلم، من اضطهاد السلطة آنذاك. هذا هو الخلط اللي قاعد يصير. طبعا هذا الخلط صار حتى عند بعض الذين حاولوا أن يحققوا هذه الروايات. أنت من تبحث في هذه الروايات ما فيها إشارة لا من قريب ولا من بعيد أن الإمام كان يتحدث أو يتكلم عن الدولة المهدوية، وإنما الإمام يتكلم عن الفرج بمعناه العام الذي يشمل كل حالة خلاص من الظالمين. تدري الشيعة في زمن بني أمية كانوا ينتظرون أن الله تعالى يخلصهم من بني أمية، وفي زمن بني العباس هكذا كانوا. فالإمام يقولهم الله كاد أن يفرج عنكم، ولكن بسبب ممارسات خاطئة صدرت منكم الله سبحانه وتعالى أخر هذا الفرج عنكم. الإمام هنا لا يتكلم عن الدولة المهدوية أبدا، لأن الدولة المهدوية من أول يوم الأئمة قالوا الدولة المهدوية سوف تستغرق بأن عمر الإمام سوف يكون يعمر عمر نوح. يعني قضية من ذاك اليوم. طبعا الشيعة بذاك الوقت ما كانوا يستوعبون ولا يعتقدون حتى في أحلامهم أن الدولة المهدوية سوف تتأخر طيلة
تستمر لهذه السنوات.
يعني عبد الحميد الواسطي جل الإمام صدق قال لقد تركنا أسواقنا وأعمالنا انتظارا لهذا الأمر يا ابن رسول الله حتى أصبح أحدنا يستجدي بيده. هكذا الشيعة ذاك الزمن كانوا يصورون الإمام المهدي راح يطلع بعد يومين ثلاثة. الإمام كان يقولهم لا أنتم راح. ولذلك الإمام البقر يقول لجابر، يقول يا جابر لا أراك تترك حتى حصول العلامات. كان يقول للإمام يقول له بأن في الإمام المهدي سنة من نوح، وهي عملية طول العمر. نوح طول.
يعني كل هذه القرائن التي أشار إلى أهل البيت سلام الله دليل على أنه استمرارية
الغيبة وطول فترة الغيبة
وطول عمر الإمام سلام
وطول بس الشيعة ذاك الوقت بسبب الحماس اللي كان يأخذهم والعاطفة الجياشة والحالة الترقب
وربما سماع الكلام أيضا من الإمام مباشرة يؤدي إلى هذا الأمر
بطريقة الحالة هكذا. ولحد اليوم كثير من الشيعة يتعجلون، ولذلك بمجرد أن يطلع واحد هنا وهناك ويقول لي علاقة بالإمام المهدي، شوف كثير من دول المتدينين البسطاء للأسف الشديد يتبعونه سوادا على بياض. ولذلك الإمام الباقر يقول هلك المحاضر. قلنا يا ابن رسول الله هم المحاضر. قال المستعجلون. أنت لا تستعجل، أنت عندك علامات، هاي العلامات هي اللي شخص لك الإمام المهدي عليه السلام. بالتالي السؤال اللي سأل الأخ أبو حسين عن قضية أن هذا الأمر قد تقدم أو أن الله أخره مرتين، شنو المقصود بهذا الأمر؟ هذا الأمر مو المقصود بظهور الإمام المهدي أو تحقق الدولة المهدوية، وإنما الفرج بمعناه العام مرتين كاد يعني. ولذلك بعض الروايات تقول أخره الله تعالى بسبب مقتل الحسين عليه السلام. ليش؟ كان يفترض أن الإمام الحسين لو تكاتف معه الناس ونصره الناس لتخلصوا من ظلم بني أمية ولتحقق الفرج. يقول بسبب مقتل الإمام الحسين أخره الله، ثم أخبرناكم فأذعتم. وهذا أيضا صار سبب، لأن كشفت الخطة اللي كان يسير عليها أهل البيت. يقول وبسبب ذلك أخره الله تعالى. هل المقصود به الدولة المهدوية؟ لا، مو المقصود به الدولة المهدوية، وإنما المقصود به، طبعا أنا هذا أقول الكلام بأني رأيت حتى بعض الخطباء كان يقول بأنه المقصود أن الدولة المهدوية كادت أن تقع في زمن الأئمة. لا، هذا كلام غير صحيح. الدولة المهدوية مفصلة من أول يوم للإمام المهدي عليه السلام، وإنما الإمام كان بصدد الحديث عن الفرج بمعناه العام الذي يشمل التخلص والخلاص
من الحكام الظالمين،
من الحكام الظالمين كما حصل عندنا مع النظام السابق. النظام السابق هو ما ظهر الإمام المهدي، ولكن الشيعة بعد الخلاص من النظام السابق تنفسوا الصعداء واستطاعوا نعم أن يتخلصوا من ظلم كبير كان واقع عليهم. هذا المقصود.
طيب هو مسجد جمكران هل فيه؟
مسجد جمكران لا يوجد عندنا ولا رواية واحدة في المصادر المعتبرة، لأنه مسجد جمكران من المساجد المستحدثة في السنين الأخيرة. نعم هناك مؤشرات وقرائن عن طريق الرؤية أنه هذا المكان له قدسية، الناس رأوا فيه كرامات، رأوا فيه كثير من الآثار التي تدلل على أن لهذا المسجد له نعم ارتباط بالسماء، له ارتباط بالإمام المهدي، يمكن أن نقول. لكن هل يوجد في رواياتنا وفي أحاديثنا ما يؤشر لذلك؟ لا 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 يوجد، ولكن هناك آثار كرامات حصلت في تلك المناطق، لأن هناك مناطق كثيرة أو مدن عديدة أو بقع معينة في مدن نحن لا نعلم بها ولكن لها ارتباطات غيبية. هسه بعض المؤمنين كأنه في عالم الرؤيا أو في مكاشفة حصلت مع الإمام المهدي دله على هذا على هذا المكان، هل هذا ممتنع؟ لا ليس بممتنع. هل يمكن أن يحصل؟ نعم يمكن أن يحصل.
أحسنتم. أيضا سمحت الشيخ الأخ أبو الحق من بابل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، هل له ارتباط بالإمام سلام الله؟
طبعا هذه الآية من ضمن الآيات المؤولة في رواياتنا أن لها كمال الارتباط بظهور الإمام المهدي عليه السلام وبالرجعة أيضا، لأن شوف نهاية الآية شو تقول؟ تقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونجعل منهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وين فرعون وهامان مولانا الآن؟ الآية تقول راح نخلي فرعون وهامان سوف يرون هذه الدولة المهدوية،
مشابهين ناس مشابهة عملت
لا 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 هم نفسهم هم نفسهم
يعودون بهالمعنى.
نعم يعودون واضح جدا، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلوا فرعون وهامان الآن في البرزخ. وإحنا قلنا حتى قضية البرزخ، الناس لماذا ينتظرون في البرزخ؟ شو سبب انتظار العالم؟ هو إنسان متدين صار خير ما تروح للجنة، إنسان فاسق ما لا يصلي لا يصوم ما تروح للجنة، ليش لمن الله أبقاهم في البرزخ؟ لماذا أبقى فرعون وهامان في البرزخ؟ يقول لنري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هاي عملية الرجعة ارتباطها ارتباط وثيق بقضية الرجعة. وإن شاء الله إذا تحدثنا في فلسفة الدولة المهدوية وفي الرجعة هذه الآية سوف نسلط عليها الضوء بشكل كبير جدا، لأن فيها كلام كثير عزيز حسام إن شاء الله تعالى نفيض فيه في حيني
بإذن الله تعالى. أيضا أعتقد من النجف مسألة الرايات التي تتقاتل في الشام، رايات سود ورايات صفراء، يعني هل هذا إشارة إلى ما يحدث في؟
لا إحنا عندنا الرايات سواء الرايات الصفراء أو الرايات السوداء اللي واضح جدا أنها كانت تتحدث عن داعش، الرواية المروية عن أمير المؤمنين واللي يرويها نعيم بن حماد عن أمير المؤمنين، وهي رواية صدقها الواقع وإن كان سندها ضعيف، سندها ضعيف لأنها رواية مرسلة، لكن الواقع صدقها بشكل واضح اللي يقول فيها الإمام لا تحرك إذا رأيتم الرايات السود لا تحركوا يدا ولا رجلا حتى يأتي قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، هكذا يصفهم الإمام، يقول لا يفون لله بعهد ولا ميثاق، أسماؤهم الكنى، أنسابهم القرى، شعورهم مرخات على أكتافهم كشعور النساء، واضح جدا هم أصحاب الدولة، هكذا نص العبارة هكذا في رواية أمير المؤمنين، يقول هم أصحاب الدولة لا يفون لله بميثاق بعهد ولا ميثاق، شعورهم مرخات على أكتافهم، أسماءهم الكنى، ما يسموهم فلان وفلان، لا أبو فلان أبو حمزة المصري أبو حذيفة أبو كذا أبو قتادة، أسماءهم الكنى. احنا عادة نسمي مثلا حسين ابو علي، هو الى اسم حسين لكن نكنيه بابو علي، يقول ذولا ما يتعاملون بالاسماء، ذولا يتعاملون فقط بالكنى، اسماءهم الكنى، ما عنده اسم، ابو بكر البغدادي ابو ما ادري كذا ابو قتادة ابو حذيفة وهكذا، اسماءهم الكنى، وانسابهم القرى لا ينتسبون يعني الى عشائرهم، عادة العرب لما يريد ينسب الآخر ينسبه إلى قبيلته، تميمي أسدي جمري ربيعي مضري قريشي، لكن يقول له لا ينتسبون إلى عشائرهم وإلى قبائلهم، ينتسبون إلى قراهم إلى مدنهم، أبو حمزة المصري أبو بكر البغدادي أبو حذيفة التونسي وهكذا، واضح جدا هذه الرواية كانت تنطبق. هذه الرايات السود رفعت ولكن لم ترفع في زمن الإمام المهدي، لأن احنا عندنا الرايات السود التي تسبق ظهور الإمام المهدي، مو هي الرايات السود ظهرت عدة مرات، يعني حاول أن يستغلها
بنو العباس هذا اللون،
وبنو العباس لماذا رفع الرايات السود؟
ثارا للحسين، لكن
بنو العباس لما وجدوا أن هناك كم هائل في الروايات تمجد وتثني على الرايات السود غيروا راية بني العباس من الراية الخضراء إلى الراية السوداء، عسى ولعل أن الناس يموهوا عليهم ويقتنعوا بأنهم هم أصحاب الرايات الذين بشر بهم رسول الله، ولذلك استغلت هذه الرايات وألوان هذه الرايات عدة مرات، وهذا أيضا فعله الدواعش، الدواعش سبحان الله رفعوا الرايات السود عسى ولعل أن يكون هذا سببا لجذب السذج والبسطاء، ولكن نسوا أن هناك رواية رواها نعيم بن حماد وهو من علماء السنة عن أمير المؤمنين، هذه الرواية تنطبق عليهم تماما، اللي يقول فيها الإمام لا يفون لله بعهد ولا ميثاق، واضح جدا، ولذلك أصيبوا بحرج كبير جدا، لأن هذه الرواية ظهرت بعد ظهور الدواعش وصارت سببا لسقوط هذه الدولة.
فعلا. أيضا سمعت الشيخ الأخ أبو محمد من ذقار يقول من يحرر بيت المقدس من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وصلنا من سؤال، ربما
إحنا هاي نتحدث فيها القضية، أنه نرجع إلى هذه الآية، إحنا عندنا بعد سؤال غير هذا، لأن هذا يرتبط به،
يعني آخر سؤال، الإمام لما يصل إلى مكة يتكلم بالعبرية، هل إنه هذا الكلام هو ذكر لاسم من أسماء الله تعالى أو دعاء؟
كأنه الرواية تتحدث عن أنه يتكلم أو يدعو بالاسم الأعظم. في بالي أنه الرواية هكذا، يدعو بالاسم الأعظم بالعبرية. نعم هكذا موجود عندنا في الروايات على ما أتخطر الآن في بالي. لكن نرجع إلى السؤال السابق، هل من الذي سوف يحرر بيت المقدس؟ هل الذي يحرر بيت المقدس هو فقط وفقط الإمام المهدي عليه السلام؟ عندما جاء الجد عزيز حسام
تقريبا الخمس دقائق،
خمس دقائق إن شاء الله نتحدث بها. هاي راح ترجعنا لنفس الآية عزيز حسام، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الآية تتحدث
ست دقائق إن شاء الله،
عدة ست دقائق خير إن شاء الله، تتحدث عن إفسادين سوف يقوم بهما بنو إسرائيل، وبسبب هذين الإفسادين سوف الله يرتب على ذلك مجازاتا لهما عقوبتين. زين، هاي العقوبة الأولى هل هي وقعات؟ العقوبة الثانية هل هي وقعات؟ أكثر المفسرين قالوا هاي العقوبة الأولى والعقوبة الثانية والفساد الأول والفساد الثاني كلها وقع في الماضي صحيح، قبل 6000 سنة، قبل 3000 سنة، كل واحد يطف رأي الشكل. هسه شنو السبب اللي خلى ذولا المفسرين القدماء خصوصا وحتى من بعض المعاصرين قالوا بأن هذا الفساد الذي قام به الإسرائيليون حصل في الماضي؟ السبب لأنه بنو إسرائيل عزيز حسام ما كانوا المفسرين يتوقعون أن بني إسرائيل راح تصير عندهم إمكانية وقدرة مرة ثانية، لأن عاشوا بعد الإسلام في ذلة مستمرة، وخصوصا القرآن الكريم يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فما كان هؤلاء المفسرين يحلمون بالحلم أن بني إسرائيل بإمكان، خصوصا بني إسرائيل مجتمع أقلي أقلية، يعني الآن البشرية اليوم مو 8 مليارات، إيش قد تعداد الإسرائيليين؟
يعني جزء قليل،
15 مليون.
نعم
15 مليون من مجموع 8 مليار، يعني نسبتهم 2 بالألف من العالم، يعني إذا أجيب لك 1000 واحد قدامك 2 من عندهم وأقل من 2 من عندهم يهود. طبعا نص دول اليهود هم من الذين لا يعتقدون بالصهيونية، يعني شنو؟ يعني لا يعتقدون بشرعية إسرائيل بل يحاربون إسرائيل، نصهم، يعني يبقى عندك نص فقط، هذول اللي حارقين العالم ومسوين حالة الفساد، تعدادهم ما يطلعون 5-6 ملايين، نصفهم عايش في إسرائيل والنصف الآخر عايش في أمريكا والباقية يعني موجودين في بعض الدول الأوروبية وفي أمريكا اللاتينية. القرآن هنا لما يقول هؤلاء ضربت عليهم الذلة والمسكنة، طبعا كمفسر لما تيجي تقول ذولا مضروب عليهم الذلة والمسكنة، ما بيقول هؤلاء عندهم بعد قدرة وإمكانية أن يفسدوا في الأرض أو أن يعلوا علوا كبيرة، ولذلك هذا صار سبب، هكذا يبدو والله العالم، أن أكثر المفسرين قالوا هذا الفساد صدر في الماضي والعقوبة هم صدرت في الماضي، لكن لا دليل على هذا الكلام وعلى صحته. والآن نجد في زمننا الحالي أن هذا الفساد الذي قام به بنو إسرائيل لم يقوموا به طيلة تاريخهم أبدا، ولذلك أنا من الذين يميلون إلى أن الفساد الأول الذي تكلم به القرآن الكريم الفساد في زمننا الحالي، وأن هناك فساد آخر سوف يحصل فيما بعد، يعني لا الفساد الأول حصل في الماضي ولا الفساد الثاني حصل في الماضي، لا العقوبة الأولى حصلت في الماضي ولا العقوبة الثانية حصلت في الماضي،
حتى على في زمن النبي صلى الله عليه
وسلم، حتى في زمن النبي. طبعا بعض المفسرين ذهب قال الفساد الأول حصل في زمن النبي، ليش أرفض هذا الرأي؟ لأن ذول المفسرين اللي قالوا الفساد الأول حصل في زمن النبي وبعد ذلك سلط عليهم الله تعالى المسلمين ودخلوا المسجد، واللي صار بزمن الفتوحات لم يكن أساسا بنو إسرائيل في بيت المقدس، كان الرومان الروم كانوا في تلك الفترة. القرآن يقول لا، أنتوا راح تكونون موجودين يا بني إسرائيل، راح تكونون موجودين وراح يسيئوا لوجوهكم ويتبروا ما علوا تتبيرا، واضح جدا الآية تتكلم عن قضية أخرى. ولذلك أنا هكذا أميل ولا أجزم على الله بشيء، لأن علمه لا يكون تفسير للرأي، أن الفساد الأول هو الذي يحصل في زماننا الحالي والفساد الثاني هو الذي سوف يحصل قبل ظهور الإمام المهدي. العقوبة الأولى التي سوف تحصل هي العقوبة المترتبة على هذا الفساد، هذا الفساد اللي الآن وصلوا لبنو إسرائيل، هذا الفساد لن يتوقف عند هذا الحد، بل أن الله تعالى سوف يسلط عليهم عبادا له أولي بأس شديد، هكذا وصفهم القرآن. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، طبعا أنت لما تجل بعض المفسرين يقول ذو هؤلاء عبادا لنا أولي بأس شديد، يقول ذولا منه نبخذ نصر. أدري هل يعقل أن الله تعالى يصف
لم يعرف الله سبحانه وتعالى؟
هذا ما عبد الله قط. والقرآن يقول عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، هذول فجاسوا يعني دخلوا في وسط دياركم، جاسوا عملية دخول وبحث، وشون اللي يدخل ويبحث، يعني سوف يدخلون في بيت المقدس ويبحثون في الأزقة والطرق عنكم، عن من؟ عن بني إسرائيل. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واضح جدا أن الآية تتحدث عن المستقبل. الذي يعتقده أنه بعد هذا الفساد الذي سوف يحصل سوف يسلط الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد لا يرحمون أحد من هؤلاء ويدخلون عليهم. طبعا هسه تقول لي هذا الكلام، هل هناك قرائن روائية عليه؟ طبعا عندنا قرائن روائية، أكو رواية يرويها ابن قولوي في كامل الزيارات.
طيب سمعت الشيخ أن أجل إلى الحلقة بإذن الله، لأن الوقت جدا داهمنا، وإن شاء الله المباحث مستمرة ضمن هذه العناوين. شكر جزيل لكم سمعت الشيخ عمار البغدادي، وجزاكم خير الجزاء.
الله يرعاكم ويحفظكم، الشكر موصول لكم ولجميع لكم المشاهدين والكادر القناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله
تعالى. بإذن الله تعالى، حياكم الله سمعت الشيخ، وأيضا التحية لكم مشاهدينا من كل الكادر، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.